قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بصفاته سبحانه وبحمده التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وردت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو هنا يبين المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في الصفات، أنهم يؤمنون بما وصف الله تعالى به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وكم في القرآن من صفات الرب عز وجل، وكم في القرآن من أسماء الرب سبحانه وتعالى الحسنى. ولدينا قاعدة وهي أن كل اسم ماذا يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة لله عز وجل. وصفات الرب في القرآن كثير، خذ الاستواء كم ذكر في كم آية، رؤية المؤمنين ربهم كم ذكرت، مجيء الرب للفصل بين الناس يوم القيامة، وما أشبه ذلك، وما تضمنته الأسماء أيضا من الصفات كثير. وكذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من صفات الرب سبحانه وبحمده قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان. لسان هؤلاء الذين خاضوا في الصفات يا إخوان تأويلا وتعطيلا وتحريفا، لسان حالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن الصفة، وإنما تركها لنا نستنتجها بماذا؟ نستنتجها بعقولنا ابتلاء وامتحانا. هذه مقالتهم. وإلا فالسؤال كبير: هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصفات؟ أما أهل الحق فيقول: نعم نعم ربي بيّنها بيانا شافيا كافيا وافيا. والأدلة على هذا كثير، منها أن رسالة صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله تعالى بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأعظم النور وأبلغه ما يكون في القلب من ماذا؟ معرفة الله بأسماء وصفاته. يا إخوان النور يكون في القلب، ولهذا النور يا إخواني مصادر كثيرة، منها معرفة العبد معبوده سبحانه وبحمده، وكيف يعرفه؟ يعرفه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته كل شيء، حتى آداب الأكل والشرب، حتى آداب قضاء الحاجة. قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بأسماء الله وصفاته داخل تحت هذه الجملة، بل هو أولى ما يدخل تحتها لشدة الحاجة إليه. أتراه يبين أدابا تتعلق بأمور الإنسان البسيطة العادية ويترك معرفة المعبود سبحانه وبحمده والطريق الموصل إليه إلى معرفته وإلى تعظيمه وإلى عبادته؟ هذا لا يكون أبدا. دليل آخر أيضا أن عبادة الرب عز وجل وتحقيقها لا يكون إلا بمعرفته. لا يمكن الإنسان أن يعبد ربه وهو ماذا يا إخوان؟ وهو يعرفه. وكيف يعرفه؟ يعرفه تعالى بأسمائه وصفاته. فإذا عرف ربه بأسمائه وصفاته قدره وعظمه، وإذا عظمه عبده سبحانه وبحمده، كما مر بنا في قول ربنا عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، ما عظموا ولا عبدوه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فمن عرف عظمته قدره سبحانه وبحمده وعبده. رحمك الله. منها يا إخوان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأفصح الناس في البيان والبلاغة وأنصح الخلق للخلق صلوات ربي وسلامه عليه وأصدقهم. فهل مع هذه المقتضيات يترك الأمر ملتبسا مشتبها ويترك الأمة تختلف فيما بينها وتنقسم إلى فرق وفئات وأحزاب، ما كان ليترك هذا بحال من الأحوال. فهو عالم الخلق، لا يتكلم إلا بعلم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أنصحهم. وإذ كان الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، فلا يمكن أن يترك الأمة حتى يحصل فيها ما يحصل، وهو أيضا أبلغهم بيانا وفصاحة، فكلامه لا شك أوفى الكلام وأبلغ، وأصدقهم فيما يخبر عن ربه سبحانه وبحمده. قال نوح عليه السلام: أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذه صفات الأنبياء عموما، أبلغكم، فلا بلاغ فوق بلاغهم، ولا بيان وفصاحة فوق بيانهم، وأنصح لكم وأعلم من الله ما. كذا قاله هود وقاله الأنبياء أيضا جميعا، فكلهم أعظم مبلغ وأعظم ناصح وأعلم الناس بربهم. ولهذا يعقوب عليه السلام يا إخوان لما حصل له ما حصل، وحصل من أولاده ومن حوله ما حصل منهم، ماذا قال؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كملوا، وأعلم من الله ما لا تعلم. قيل أعلم من الله يعني من الرؤيا التي رآها، وقيل لعل هذا القول أقرب، أعلم من لطفه وفضله وكرمه ورحمته وعلمه بحالي شيء أنتم لا تعلمون. ولما أن جاء البشير لقاه على وجهه فارتد بصيرا، ماذا قال؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فعلمه بربه جعله يركب الفرج وينتظره حتى جاء الفرج. وهذا أيضا من ثمرات الإمام بالأسماء والصفات، ولعله يأتي وقت آخر للإشارة إليها. إذن طريقتهم ما هي يا إخوان؟ الإمام بما وصف الله به نفسه وبما وصفه برسوله. والشيخ رحمه الله قد صروح هنا يعرض بطريقة الكلام، الكلام لا يعتنون بالأدلة، وهم أبعد الناس عنها وعن النظر فيها. وطريقتهم ما هي؟ العقل، يثبتون ما اقتضى العقل إثباته، وينفون ما اقتضى العقل نفيه. وأما ما لا يقتضي العقل نفيه ولا إثباته فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، ومنهم من سكت وفوض علمه إلى الله عز وجل. إذن لو قلت لك يا أحمد ما الفرق بين طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة المتكلمين المبتدعة؟ يعتمدون الكتاب والسنة منهجا وسلما لهم في الوصول إلى معرفة ربهم سبحانه وبحمده. وأما أهل الكلام فأي عقل نحكم؟ عقل زيد أو بكر أو عمر؟ العقول تتفاوت، وهذا متفق عليه، بل عقل الإنسان الواحد يتفاوت يا إخواني حضورا وعزوبا. ولهذا تجد الواحد منهم يقول مقالا يعود مرة ثانية فإيش؟ فيرده، فهم شيئا في وقت ثم فهم خلافه في وقت فرده. ولهذا تجد الاختلاف والاضطراب فيما بينهم. هؤلاء يثبتون 7 من الصفات، بعضهم يثبت 8، بعضهم يثبت 15، بعضهم يثبت الصفات الخبرية، بعضهم يثبت الأسماء دون الصفات، بعضهم ينفي الأسماء والصفات، حتى وصل الشيطان بهم إلى أمر سبحان الله كفى يصل الإنسان إليه، ولا قوة إلا بالله. وكله جراء الإعراض عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وراوح ينفون الصفات كلها خوفا من ماذا؟ التشبيه. من التشبيه، حتى إن غلاة الجهمية قالوا لا نقول إن الله موجود، لأن إذا قلنا موجود شبهناه بالموجودات. طيب معدوم؟ قالوا لا ما نقول معدوم، إذا قلنا معدوم شبهناه. إذا ما تقولون لا قوة إلا بالله، شيء لا قوة إلا بالله، ما يتخيله عقل الإنسان الذي فيه إخواني ذرة من فهم واعي. ومن أعرض عن الكتاب والسنة فهذا جزاؤه، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة يا إخوان، أن يضيع في هذه المتاهات. وإذا فقل الموحد ولله الحمد مطمئن مرتاح مستقر. نعم،
أحسن الله عليكم.